عندما أخدم أنا وروث دائما نبدأ بتقديم إعلان، لقد علمنا الله ذلك، ولقد اكتشفنا أن إعلان الكلمة فقط بإيمان في بداية الاجتماع يحدث فرقا هائلا في الجو الروحي للاجتماع وفي مسحة المتكلم. سنعلن أشعياء الأصحاح 55 والأعداد 10 و11، وهو أحد إعلاناتنا المفضلة. نقدمه بانتظام في خدمتنا الإذاعية لامتدادها في كل الأرض، وها نحن نقول: لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. آمين. الآن اسمحوا لي أن أشرح قليلا كلمة إعلان أو الفعل يعلن. هي تأتي من الكلمة اللاتينية التي تعني يهتف جهارا، إنها كلمة قوية. هناك كلمتان متشابهتان في لغة العهد الجديد، وهما اعتراف أو يعترف، وكلمة إعلان أو يعلن. الآن الاعتراف أو يعترف يعني أن تقول نفس الشيء، وبالنسبة للكتاب المقدس الاعتراف يعني أن نقول بأفواهنا تماما مثلما يقوله الله في كلمته. نجعل كلمات أفواهنا تتفق مع كلمة الله، ونكون بهذا نؤهل أنفسنا لاستقبال الدعم والسلطان الكامل ليسوع. في عبرانيين الأصحاح 3 العدد 1 يقول: يسوع هو رئيس كهنة اعترافنا. هذه عبارة هامة جدا. إن لم يكن لديك اعتراف فلن يكون لك رئيس كهنة. إن عمله كرئيس كهنة يتعلق باعترافنا. وبعبارة أخرى، كل ما ننطق بأفواهنا، أي شيء يقوله الكتاب عنا كمؤمنين في يسوع، عندئذ يسوع كرئيس كهنتنا في السماء يطلق سلطانه وبركاته. ولكن إن ظللنا صامتين إلى حد ما، نحن نحجب خدمته كرئيس كهنة، وإذا قدمنا الاعتراف الخطأ فنحن نفعل الأسوأ، بمعنى نحن ندعو قوى سلبية لتأتي لحياتنا وتحيط بنا. الآن الإعلان هو، إذا جاز التعبير، اعتراف هجومي. الإعلان إلى حد ما كلمة تتعلق بالحرب الروحية، هو إطلاق لسلطان كلمة الله في مكان ما، في حياتنا الشخصية، في حياة الكنيسة، في موقف سياسي معين، أيا كان. هناك أماكن مختلفة لا حصر لها تحتاج إلى إطلاق قوة الله فيها، وليس من طريقة فعالة لإطلاق قوة الله في مكان ما، سواء في حياتك الخاصة، عائلتك، كنيستك، أمتك، أيا كان، أكثر من الإعلان. الإعلان هو مهمة المنادي الرسمي، والمنادي كلمة لا نستخدمها كثيرا اليوم، لكن هو شخص لديه سلطة من ملك أو سلطان أو بعض النبلاء، مرسل إلى منطقة معينة، يقوم بإعلان نص القرار أو الفرمانات التي يصدرها الحاكم لهذا المكان المحدد. قديما كانوا يقولون انتباه انتباه، ثم ينطقون بالإعلان، وعندما يقولون ذلك يقف الجميع كنوع من الاهتمام، متوقعون صوت السلطة يتحدث لهم. وفي العهد الجديد، على الرغم من أنها لم تظهر في معظم الترجمات، كلمة يعظ هي كلمة ينادي، وهي كلمة تعني يعلن. متى الأصحاح 24 العدد 14: ويكرز ببشارة الملكوت، لكننا نفضل أن نقول ويعلن في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. أنا كنت مدرسا للكتاب المقدس لحوالي 50 عاما، وكنت دائما أشعر أن رسالتي هي تفسير الكتاب المقدس وشرحه ومساعدة الناس على فهمه. لكن منذ حوالي 12 عاما بدأ الرب يشدد على أهمية كلمة يعلن، ثم شعرت بطريقة ما أنه يتحداني للقيام بما هو أبعد من التدريس، وهو تقديم الإعلان. ونتج عن ذلك خدمتي التعليمية الإذاعية، والتي بدأت في 8 محطات في أمريكا عام 79، وهي الآن تقدم ب10 لغات وتغطي معظم أنحاء العالم، وهي حقيقة خدمة إعلان. وأعتقد أن الآية المفتاحية التي هزتني هي: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. وقد أدركت أن هذا الجيل لا يمكن أن ينتهي حتى نتمم عملنا ككنيسة يسوع المسيح وكشهود له على الأرض، وهو أن نعلن الإنجيل لكل العالم شهادة لجميع الأمم. وقد تعلمت بالخبرة القوة الهائلة لكلمة الله المعلنة ببساطة بالإيمان، فهي تحقق أروع الأمور. كان هناك امرأة في أمريكا أبعد ما تكون عن المرأة بالمعايير المسيحية، لقد كانت ماركسية ومثلية نسائية، وكانت جادة في ذلك، فقد كانت تشتري مسدسات لقتل الرجال. وبطريقة أو بأخرى وجدت نفسها في سفينة صغيرة في بحر الصين مع بعض رفاقها الأشرار في طريقهم لفعل أمور مشينة، ويبدو أن عاصفة هاجت، فقال لها الرفاق: اذهبي إلى العنبر، قومي بتشغيل الراديو وابحثي عن أخبار الطقس. وعندما قامت بتشغيل الراديو تصادف أنها استمعت إلى برنامجي تعليم الكتاب بالإعلان مذاعا من الفلبين، ونالت الخلاص في عنبر السفينة. أعني أنه لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة، وهي مدة البرنامج. وقد تغيرت حياتها تماما وجذريا عما كانت من قبل. وهذا هو مجرد مثال. لم أقدم تعليم، لم أقدم كثيرا من الشرح، فإن كلمة الله المعلنة أدت عملها. الآن أريد أخذ مثال من قصة موسى عندما دعاه الله ليعود ويخرج شعب إسرائيل من مصر. أتذكرون كيف ظهر له الله في العليقة المشتعلة؟ ثم قال له في خروج الأصحاح 4: هلم الآن لأرسلك لتخرج إسرائيل. وموسى كان قد فقد كل ثقته بنفسه التي كانت لديه في عمر 40. في عمر 80 لم يكن لديه أي ثقة في نفسه، وقال: لماذا أنا يا رب؟ لا أستطيع، ليس لدي شيء. ماذا يوجد لدي؟ وقال له الرب: ماذا في يدك؟ ونظر موسى إلى أسفل وقال: عصا، تماما كما يحمل كل رعاة الغنم في الشرق الأوسط. ولم يكن يعتقد أن هناك أهمية خاصة لعصاه، لكن قال الرب: اطرحها إلى الأرض. فصارت ثعبانا، فهرب موسى من عصاه. وبعبارة أخرى، كان هناك إمكانية في تلك العصا التي كانت لديه لم يكن أبدا ليتوقعها أو يتخيلها. ثم قال الرب: أمسك بذنبها. ومن يتعامل مع الثعابين يعلم أنك لا تمسك بذنبها، لكن موسى فعل ذلك. أعتقد أنه كان يرتعد، وعادت عصاه في يده. وكتطبيق لذلك قال الله: الآن اذهب بعصاك، وهذا ما تحتاجه، ستتمم العمل كله بهذه العصا الواحدة. وإذا كنت تحلل بقية هذا الجزء من سفر الخروج، فإن خلاص إسرائيل الكامل من مصر قد تحقق بهذه العصا. في كل مرة موسى أراد من الله أن يتدخل، كان يمد عصاه ويتدخل الله. وكانت النتيجة نوعا ما أن موسى انتزع حكم مصر من فرعون وامتلكه في يده في عصاه. وكان المشهد الأخير هو عبور مياه البحر الأحمر. فعندما استلزم الأمر شق المياه، مد موسى عصاه فشقت المياه. وعندما كان المصريون في المياه لمتابعتهم، مد موسى عصاه فرجعت المياه وأغرقت المصريين. وهكذا فإن الأداة الوحيدة التي احتاجها لإتمام العمل الذي كلفه به الله هي عصا راع واحدة، ولم يدرك موسى لها أي قيمة عندما أمسكها في البداية في يده. الآن أريد أن أخبرك إذا كنت مؤمنا مكرسا للرب أنه لديك عصا، هل تعرف ما هي؟ كتابك المقدس. إذا كان لديك كتابا أريدك أن ترفعه وأريدك أن تقول هذه هي عصاي، فهل تقولون ذلك؟ كتابي المقدس هو عصاي، به أستطيع أن أفعل كل شيء يقوله الله. الآن أول شيء يجب أن ندركه من الكلمة المقدسة هو قوة كلمة الله. نحتاج أن ندرك أنه كتاب خارق للطبيعة، مثل عصا موسى لديه قوة قد لا تتضح من الوهلة الأولى، ولكن عندما تبدأ تفهمه تكون قوته خارقة بالفعل. سأقدم لكم بعض الشواهد التي تظهر مدى قوة كلمة الله. مزمور 33: بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها. ولكن الكلمة العبرية المترجمة نسمة هي نفس كلمة روح، وبهذا كل الخليقة تكونت من خلال عاملين: كلمة الله وروح الله. كل شيء موجود أو كان موجودا أو سوف يوجد يعود أصله إلى قوتين فقط: كلمتي الله وروحه عاملان معا. أترون الكلمة؟ يجب أن تعمل مع الروح. ربما لذلك ترجمها المرنم نسمة وليس روح، لأنه، ولا أعلم إن كنتم درستم ذلك، لكنني درست مبادئ الصوتيات عندما كنت أدرس الإنجليزية للطلبة الأفارقة، واكتشفت بعض الأشياء المثيرة حول الكلمات. إذا عرفتم مقدار القوة الهائلة للكلمات رغم أنها تبدو سهلة، كيف تنطق؟ تدفع الهواء خارج الرئتين إلى الفم أو الأنف، وبواسطة أوضاع مختلفة في فمك وأنفك تتحدد الكلمات التي تخرج منك. ولكن الحقيقة الأساسية هي أنك لا تستطيع أن تتكلم دون تنفس، يجب أن تتنفس لتتكلم. وبذات التصور عن الله، كل مرة يتكلم الله فإن أنفاسه تخرج مع كلمته، أنفاسه هي روحه. وهكذا فإن كلمة الله وروحه يخرجان دائما معا. كلمة الله وروحه أحضر الكون إلى الوجود وحفظ الكون في الوجود. هناك شاهد قوي جدا في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثالث، وهو يخبرنا بثلاثة أمور: أن الكلمة تخلق، الكلمة تحفظ، والكلمة تنقض. بطرس الثانية 3 ابتداء من العدد الخامس: أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك. وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. وهكذا فإنه بكلمة الله خلقت السماوات والأرض، بكلمة الله سوف يحفظا في الوجود، وبكلمة الله عندما يأتي الزمان سوف يزولان، لأن كلمة الله تخلق وتحفظ وتنقض. عندما أفكر أحيانا في الفوضى التي أحدثها الإنسان بهذا الكوكب أكون سعيدا، لأن كلمة الله سوف تنقض كل ذلك. كلمة الله أحضرته للوجود، كلمة الله تحفظه في الوجود، وسوف تجعله كلمة الله يزول. كل ذلك يفعله الله بكلمته. الآن ما اقتبسناه أنا ورث في البداية نقتبسه مرة أخرى. أشعياء الأصحاح 55 يشير إلى ما كنت أشرحه، أن الكلمة يجب أن تخرج من فم الله، وإلا فهي ليست فعالة. لذلك ها نحن سنقرأ الأعداد 10 و11، لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. آمين. لاحظ الآن، يقول الله كلمتي من فمي، وبعبارة أخرى كلمتي عندما تدفعها أنفاسي. كورنثوس الثانية الأصحاح 3 يقول بولس الحرف يقتل، وبعبارة أخرى فإن الكلمة المجردة بدون نسمة الله لا تعطي حياة. يجب أن تكون الكلمة والروح معا، وهكذا فقد تسمعون عظات جافة كلها شواهد كتابية بدون نسمة الله، فهي لن تعطي حياة، تؤدي للموت. أترون الاثنان يجب أن يعملان معا، الكلمة والروح. الآن أريد في إطار خبرة موسى شرح كيف نجعل كلمة الله فعالة عن طريق إعلانها، وإعلانها يعني إطلاقها في مكان، وهو يستلزم ثقة وجرأة ليست للجبناء. عليك أن تقرر أؤمن بذلك، إنها كلمة الله، وعندما أقولها إذا قلتها بقلب مؤمن وبشفاه مؤمنة ستكون فعالة، كما لو أن الله نفسه قالها عندما ينطقها بروحه من خلالي. هل تصدق ذلك؟ ليس شرطا أن يتكلم بها الله، إذا كان روح الله ينطق كلمة الله من خلال أفواهنا فهي فعالة، كما كانت عليه عندما تكلم فخلق الكون. الآن كان أول ما حدث لموسى هو أنه ارتعد عندما طرح عصاه على الأرض وصارت حية وهرب منها. وأريد أن أقول لكم إنه قبل أن نتمكن من أن نكون فعالين، علينا أن نتعلم أن نهاب كلمة الله، علينا أن نتعلم أن نرتعد من كلمة الله. سفر أشعياء الأصحاح 66، أول عددين في الأصحاح 66، الأصحاح الأخير، أول عددين في الأصحاح 66، هكذا قال الرب: السماوات كرسي والأرض موطئ قدمي، أين البيت الذي تبنون لي؟ وأين مكان راحتي؟ وكل هذه صنعتها يدي، فكانت كل هذه، يقول الرب. يقول الرب: لا يمكنك أن تبني لي معبد أو مبنى يبهرني لأنني بنيت الكون كله. لكنه يقول: هناك شيء واحد حقا يجذب انتباهي، فقط شيئا واحدا، ويقول: وإلى هذا أنظر. هناك ترجمة أخرى تقول: هذا أقدره. من الشخص الذي يقدره الله، الذي سيأخذه بعين الاعتبار؟ إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. لذلك ترون مثل موسى، أول رد فعل لنا يجب أن يكون المخافة والرهبة من كلمة الله. هناك مخافة ضئيلة جدا لكلمة الله في الكنيسة، فنحن معتادين عليها، نتكلم بها ونقتبس منها، ولكننا لا نظهر الخشوع الحقيقي، وعلينا أن نغير هذا الاتجاه. ولا نسمح لي أن أقدم لكم سببين من إنجيل يوحنا يوضحان لماذا يجب أن نرتعد من كلمة الله. الأول في يوحنا الأصحاح 12 الأعداد 47 و48 يسوع يتحدث يقول وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن أو يحفظه فأنا لا أدينه لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير يقول يسوع أنا لن أحكم عليكم كلمة الله سوف تحكم عليكم تخيل نفسك واقفا أمام الله القدير لتعطي حسابا عن حياتك وأعتقد جميعنا سنفعل ذلك يوما ما سوف ترتعد ستكون قلقا للغاية ما يقصده يسوع هو أنه يجب أن يكون لديك ذات الاتجاه نحو كلمة الله لأن كلمة الله هي التي سوف تحكم عليك في كل مرة نفتح هذا الكتاب ونقرأه إن كنا نؤمن فنحن نتقابل مع من سيحكم علينا يوما ما ولا عجب يجب أن ترتعد أمامها ثم في يوحنا الأصحاح 14 والعدد 23 يسوع يقدم عبارة أخرى مدهشة يقول إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا إنها واحدة من المواضع القليلة في الكتاب يستخدم صيغة الجمع للحديث عن الله فيقول نحن الآب والابن إليه نأتي كيف سنأتي؟ من خلال ماذا؟ من خلال كلمته عندما ننفتح على كلمة الله إن كنا نؤمن فالله الآب والله الابن يحل في حياتنا يريد أن يقيم منزله معنا إذا حدث ذلك بطريقة ما حتى في رؤية لو تسنى لك أن ترى يسوع ربما يأتي إلى منزلك ستكون مرتبكا ولديك شعور بالرهبة وستكثو عند قدميه يقول ليس فقط سأتي أنا ولكن الآب أيضا نحن سنأتي من خلال ماذا؟ من خلال ماذا؟ من خلال كلمة الله أترون؟ أعتقد أنه يجب على معظمنا اليوم في الكنيسة المعاصرة تغيير موقفنا تجاه كلمة الله يجب أن نظهر الخشوع والرهبة والمخافة وأنها لن تكون فعالة في حياتنا بالطريقة التي أقصدها حتى نتعلم أن هاب كلمة الله الآن هذا هو الارتعاد من الكلمة وهذا هو الشيء الأول الذي حدث مع موسى لقد أدرك فجأة القوة التي كانت في عصاه وهرب منها لقد كان مرعوبا الشيء الثاني الذي فعله هو إمساكه العصا بالإيمان قبض عليها وصارت عصا مرة أخرى لذلك عندما نرتعد يجب أن نتمسك بكلمة الله وأن يكون لنا إدراك شديد لكلمة الله وهناك شاهد كتابي في نهاية سفر المزامير بالنسبة لي رائع جدا مزمور 149 الأعداد الأخيرة ها هو المزمور ابتداء من العدد 5 ليبتهج الأتقياء أي القديسون بمجد ليرنموا على مضاجعهم القديسون هم المؤمنون الصادقون المكرسون كلمة قديس بالعبرية تعني حسيد كم منكم سمع عن الحسيدية اليهودية الأرثوذكسية المتشددة وهي تعني شخص يرتعد أمام كلمة الله ملتزم بها تماما ليبتهج الأتقياء بمجد ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد ليجروا بهم الحكم المكتوب كرامة هذا لجميع أتقيائه. إنها سلسلة مذهلة من الامتيازات لك إذا كنت تعرف نفسك قديسا منتميا للقديسين وتقول إنك ستحظى بسلاح ذو حدين الذي هو كلمة الله في أيدينا تسبيحات الله في أفواهنا واللذان بهما يمكننا أن نصنع نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب. هل ترى نفسك في هذا السيناريو؟ هل تدرك أنه امتياز لك من الله؟ ستقيد ملوكهم بالسلاسل وأمراءهم بأغلال من حديد، وأنا أؤمن أن ذلك يعني ضمنا الرياسات الشيطانية التي تحكم الشعوب ولكن ليس حصريا. ثم يقول في الآية الختامية ليجروا بهم الحكم المكتوب، ويقول هذا الشرف أو هذا الامتياز لجميع قديسيه. هل سبق لك أن فكرت في ذلك؟ لقد وهبنا الله شرف تنفيذ الحكم على الأمم. أترون؟ ستختلف حياة الصلاة لكثير منا لو بدأنا نرى أنفسنا في ضوء ذلك. الآن يقول ليجروا بهم الحكم مكتوبا أو الحكم المكتوب. أين يوجد الحكم مكتوبا؟ أين نجد الحكم المكتوب؟ هذا صحيح، ارفعوه. هذا صحيح في هذا الكتاب. لسنا نحن من نصدر الأحكام، الله أصدر الأحكام، ولكن لدينا امتياز تنفيذ تلك الأحكام على الأمم، على حكامهم. وبعبارة أخرى لدينا دور فريد وحاسم في التاريخ. أترون أهمية ذلك؟ وأقول كثير من المؤمنين هم أبعد ما يكون عن بداءة إدراك امتيازات الله لهم وتوقعات الله منهم. ولكن أريد أن أؤكد أننا لا نصدر الأحكام، نحن نجد الأحكام في كلمة الله المكتوبة، لكننا من ننفذها؟ كيف يمكننا تنفيذ أحكام الله؟ من خلال كلمة واحدة، الإعلان. هذا صحيح، نحن نطلق أحكام الله المكتوبة بإعلانها، نحن نقوم بعمل المنادي، نقف في مكان السوق من العالم ونهتف انتباه انتباه، ثم نعلن المرسوم من الله. والآن سأحاول أن أكون عمليا جدا وواقعيا. نأتي إلى المرحلة التالية بعد أن أدرك موسى العصا. ماذا فعل بعدما عاد إلى مصر؟ لقد مدها، كان يمارس السلطان الذي كان في عصاه. الآن أريد أن أقترح عليكم أن نفعل نفس الشيء، أن نأخذ كلمة الله المكتوبة ونمدها في أي موقف يحتاج إلى سلطان الله. وواحدة من الطرق، وأنا لا أقول إنها الطريقة الوحيدة، لكن أكثرهم فاعلية في جوانب كثيرة لإطلاق سلطان الله إلى موقف، هي إعلان الكلمة بإيمان وبمسحة الروح القدس، لأن الكلمة يجب أن تخرج مع النفس. فعندما يكونان معا، عندما تدفع أنفاس الله أو روح الله كلمة الله من أفواهنا، عندئذ نستطيع إطلاقها في موقف، وسيكون لها كل سلطان الله في ذلك الموقف. الله لن ينزل من العرش ويأخذ العصا من يد موسى ويقول له موسى أنا سأفعله. أعتقد أن هذا ما يتوقعه معظمنا. الله يقول أنت حصلت على العصا، أنت تفعله. لكنها سميت عصا الله في سفر الخروج، كانت عصا الله، ولكن موسى من أمسك بها، موسى مدها، موسى وهارون معا، ولا يوجد فرق إن كان موسى أم هارون، كانت العصا التي أنجزت المهمة. سأتناول الآن العديد من المواقف المتوقعة، بدءا بالمواقف الشخصية البحتة، ثم ننتقل إلى مواقف عامة ودولية، وسأريكم ببساطة طرقا مختلفة يمكننا أن نمد بها العصا. الآن سوف أطلب من روث أن تأتي وتقف بجانبي، وجميع الإعلانات التي سوف نشهد بها الآن هي إعلانات نقولها بانتظام في خلوتنا الشخصية. وأقول خلوتنا الشخصية ليست دائما أوقات هادئة، أحيانا نهتف. في النهاية أن تعلن يعني أن تنادي. أنا لا أقول الهتاف أقوى، لكنه فقط يعتمد على إشارة الروح القدس لك. نحن لدينا ما بين 1 إلى 200 إعلان ننطق بهم بانتظام. وعندما كانت روث تحارب من أجل حياتها، كان هذا سلاحنا الأول، وبعض هذه الإعلانات قمنا بنطقها آلاف المرات. أترون، إذا كان لديكم طرق تفكير سلبية كثيرة من ماضيكم، فإن قول ذلك مرة واحدة لن يحدث تغييرا كثيرا. ربما تحتاج أن تنطق به كثيرا لتستوعبه، حتى متى ظهر أي موقف يكون ذلك رد فعلك الطبيعي. الآن أنا من أصل بريطاني كما يعرف معظمكم، وأنا أقول ذلك لشعبي، لست خائفا أن أقوله للأمريكيين. الشعب البريطاني يميل إلى السلبية، هم بطبيعتهم متشائمون، وأنا كنت متشائما مثلهم، وقد غيرني الله تدريجيا تغييرا جذريا. لقد استغرق الأمر طويلا. واحدة من عادات العقلية الغريبة، وأعتقد أنها تعود إلى الطفولة، عندما أكون في أي موقف أبدأ في تفكيري في كل المتاعب التي يمكن أن تحدث، كل المشاكل التي يمكن أن تنشأ. أركب سيارة لأقودها وأفكر في ماذا لو أصبت بحادث، وهلم جرى وهلم جرى. ربما البعض منكم لديه نفس المشكلة، ولقد استخدمت سلاح الكلمة بطرق عديدة، ولكن هناك آية لا أتذكر الشاهد. في إرميا الأصحاح 29 يتحدث الرب ويقول: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، أفكار سلام لا شر. وفي ترجمة أخرى تقول: خطط لخيركم وليس لضرركم، لأعطيكم مستقبل ورجاء. وهكذا في كل مرة أجد نفسي أبدأ في التفكير في بعض الصور السلبية لبعض الكوارث، أقول: يا رب أشكرك لأني أعرف الخطط التي رسمتها لي، خطط سلام لا شر، خطط لخيري وليس لضرري، لتعطيني مستقبل ورجاء. وربما أضطر إلى إعلان ذلك عدة مرات، وفي النهاية تتبدد الأفكار السلبية ويصير لدي اتجاه إيجابي قوي. إنه ليس أحد ذخيرتنا، ولكن ربما سيكون. يقول الرب: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، أفكار سلام لا شر، أفكارا للخير وليس للضرر، لأعطيكم آخرة ورجاء. إذا قلت ذلك عندما تخطو إلى سيارتك، ستكون رحلة ممتعة، سوف تنجز كل ما اعتزمت فعله. اتجاهك هو ما يحدث فرقا في طريقة تعامل الناس معك. يمكنك السير في متجر باتجاه إيجابي، وسوف يساعدك الناس. وأن تسير متوقعا مشكلة أو سوء الخدمة أو بذاءة، فهذا ربما ما ستحصل عليه. وهذا ما أقوله للناس، وليس هناك رسوما إضافية لذلك. والآن سوف نتناول بعض نماذج من الإعلانات، ولكن تذكر أولا أن النفس والكلمة متلازمان، بمعنى آخر لابد من وجود الروح القدس. وثانيا، ما نقوم به، وأعتقد أنه شيء جيد أن نجعله شخصيا، حيث يقول الكتاب المقدس: أنتم، نقول نحن، بكلمة أخرى نحن نقول إن هذا ينطبق علينا هنا والآن. الآن سنبدأ بمرحلة الدفاع عن النفس. ماذا يحدث عندما نهاجم؟ يمكنني أن أتحدث فيه كل الوقت المتبقي، ولكنني سئمت البقاء في مجال الاحتياجات. الكثير من المؤمنين لا يمكنهم تجاوز احتياجاتهم الخاصة، لذلك سأمر سريعا على هذه المرحلة، ثم أنتقل إلى ما أسميه منطقة الهجوم، حيث لا تدافع عن نفسك ولكنك تهاجم. لذلك لنفترض أن لديك الكثير من الهواجس المظلمة، وتفكر باستمرار ماذا يحدث إذا مت. أعني هناك الكثيرون وبداخلهم هذا الاتجاه، بعض منهم هنا الليلة. قد يخبرك الطبيب كما حدث مع روث: حسنا، لا يمكننا ضمان النتائج، سنبذل جهدنا. وهنا شاهد كتابي اعتدنا على استخدامه آلاف المرات. أعني في وقت معين كانت روث على فراش المرض وكانت فقط تعلن مزمور 118: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب، لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. أتريدون أن تقولوا ذلك؟ لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. مرة أخرى: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تشعرون أنكم أفضل الآن، أليس كذلك؟ الآن لنفترض أنه سيحدث لك كما يحدث عامة، أعني الوعاظ خاصة معرضون لذلك، كثير من الناس ينتقدونك، يتحدثون ضدك، فماذا ستفعل؟ الحل في أشعياء الأصحاح 17 والعدد 54، إذا كنت تريد أن تجده في كتابك المقدس سوف نقوله. الآن نحن نقوله بطريقتنا الشخصية: كل آلة صورت ضدنا لا تنجح، وكل لسان يقوم علينا في القضاء نحكم عليه، هذا هو ميراثنا كعبيد الرب، وبرنا من عندك يا رب الجنود. هل تدركون ما نفعل؟ نجعل الوعد شخصيا، سنفعل ذلك مرة أخرى. نحن في الواقع سأقول لكم سرا، وهو لم يعد سرا، الجميع سيعرفونه في كل العالم عاجلا أم آجلا. نحن نقول هذا في كل ليلة قبل النوم. حسنا، كل آلة صورت ضدنا لا تنجح، وكل لسان يقوم علينا في القضاء نحكم عليه، هذا هو ميراثنا كعبيد الرب، وبرنا من عندك يا رب الجنود. ولهذا يمكننا إدانة ألسنة من يتهموننا، لأنهم يتهمون بر الله. أترون؟ إنها قضية خاسرة. وأقول فقط ذلك لإعلان الحق، وبعد ذلك نقول إذا كان هناك من يتحدثون أو يصلون ضدنا أو يسعون لأذيتنا، نحن نغفر لهم، وبعد أن نغفر لهم نباركهم في اسم الرب. أترون نحن نستبدل السلبية بالإيجابية، لأن الكتاب المقدس يقول: إذا لعنك الناس لا تلعنهم بل باركهم، وقال بولس: لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. القوة الوحيدة القوية بما يكفي للتغلب على الشر هي الخير. يجب أن تتعلم أن تواجه السلبية وتتغلب عليها بالإيجابية مستندا على كلمة الله. حسنا، والآن لنفترض أن خدمتنا تتعرض لهجوم، أو قد يكون بيتنا أو عائلتنا. لدينا شاهد مشهور في تثنية الأصحاح 33 الآيات 25 حتى 27، وهي آيات في منتهى القوة. 25 حتى 27: حديد ونحاس مزالجنا، وكأيامنا راحتنا، ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتنا والغمام في عظمته، الإله القديم ملجأنا، والأذرع الأبدية من تحتنا، فطرد من قدامنا العدو وقال: أهلكه. أمين. حقا ذلك يرعب الشيطان، وسأخبركم: لقد تعلمنا يجب أن تهلكه، الله سيطرده، أنت يجب أن تدمره، يجب أن تضع قدمك على عنق العدو. لن نخوض في ذلك، فهم متعطشون للدماء جدا. دعونا نشير، نحن لا نتحدث عن بشر، نحن نتكلم عن قوى الشر الروحية في السماويات. أعداؤنا ليسوا لحما ودما. القس ليس عدوك، زوجك ليس عدوك، قد تعتقد ذلك أحيانا ولكن الأمر ليس هكذا. عليك أن تتعلم نحن لا نحارب البشر، هذه الأسلحة قوية للغاية، ولكن يجب أن تستخدم في سياقها الصحيح. حسنا، الآن لنفترض أن لديك احتياج، لا أحد منكم لديه أنا متأكد، ولكن لنفترض حدوث ذلك، مالي أو مادي أو للشفاء، لدينا إعلان واحد لكل منهم. أولا للاحتياج المالي، كورنثوس الثانية 9-8، نقرأه من نسخة الملك جيمس مع تغيير بسيط للكلمات: والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. أترون يبدأ بكلمات بسيطة وهي الله قادر، هل تؤمن أنه قادر؟ هذا هام، ثم يقول ما هو قادر على القيام به، وهي آية هائلة فيها تتكرر كلمة كل 5 مرات وكلمة يزيد أو تزدادون 2 مرات. من الصعب أن تجد كل هذه الوفرة داخل آية واحدة مثلما خاض فيها بولس وهي نعمة. لاحظوا كيف تستقبل النعمة، بماذا؟ بالإيمان. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، هذا صحيح، إنها ليست شيئا نستحقه، لا تعتمد على رواتبنا برغم إمكانية ارتباطها، لكننا نستقبلها بالإيمان بنعمة الله. سنقولها مرة أخرى، هذا هو وأود أن أقول الأساس المالي لخدمتنا. كلما صلينا للأمور المالية نبدأ بهذا الأساس. أترون؟ سيكون لدينا موقفا إيجابيا، ولذا سنكررها: والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. ثم لنفترض أنك في تحد مع أمر لا تقدر عليه، يتطلب الكثير، لست قادرا وليس لديك التعليم، القوة البدنية، هذا يتوقف على ما يكون، ورغم ذلك تحداك الله به. حسنا، نلجأ إلى فيليبي الأصحاح 4:13. هذه هي نسخة برينس، أنا أعرف اليونانية وأعتقد أن الرب أعطاني ترجمة جيدة تبرز المعنى أفضل من أي إصدار آخر سمعت عنه، ولكن اسمحوا لي أن أقول إنه ليس على ورق. كثيرون يسألونني أين يمكننا شراؤه، أقول لا يمكنكم. أستطيع كل شيء بذاك الذي يمكنني داخليا. مرة أخرى، أستطيع كل شيء بذاك الذي يمكنني داخليا. ولقد استخدمت كلمة يمكن لأن الأصل اليوناني للكلمة هي دوناميس التي تترجم عادة القوة. أترون هناك مصدر قوة في داخلكم يتم إطلاقه عن طريق إعلان كلمة الله: أستطيع كل شيء بذاك الذي يمكنني داخليا. ليس لدي التعليم وليس لدي قوة، ولكن عندما تكون إرادة الله أو مهمة كلفني بها الله، هناك شخص بداخلي يمكنني داخليا. ولنفترض أن المشكلة هي المرض. واحدة من الآيات المفضلة لدينا في بطرس الأولى: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. أترون زمن الفعل في الماضي. لاحظوا حين يتحدث عن الشفاء في الكفارة لا يستخدم المستقبل أبدا. 700 عام قبل مجيء يسوع قال أشعياء: بحبوره أي بجراحه تحقق الشفاء لنا. وبعد الكفارة وبنظرة للخلف قال بطرس: الذي بجراحه شفيتم. هذا يمنحك منظورا جديدا تماما، ولا يعني أنك ستتوقف عن كونك مريضا، لكنه يتيح لك أساسا مختلفا به تواجه وتتحدى المرض. وأحيانا ستستمر في إعلانه كثيرا، عليك فقط أن تقرر ما الأكثر مصداقية، كلمة الله أم أعراض مرضك. الآن نأتي إلى مجال أكثر جرأة، وسنتحدث عن التدخل في الشؤون السياسية والدولية. أنا ورث نقضي أوقاتا كثيرة نصلي خارج نطاق احتياجاتنا، نصلي لأوضاع مختلفة نصلي لمصير أمم. وهنا بعض الشواهد الكتابية التي ستساعدك. واحدة من الآيات المفضلة وغالبا ما نخدم بها هي دانيال الأصحاح الثاني والأعداد من 20 حتى 22، والأصحاح الرابع العدد من 34. الآيات الأولى قالها دانيال والثانية نبوخذ نصر، ولكن الرسالة واحدة. سأكرر الشاهد: دانيال الأصحاح الثاني والأعداد من 20 حتى 22، والأصحاح الرابع من 34. ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما، هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة، وعنده يسكن النور، الذي سلطانه سلطان أبدي، وملكوته إلى دور فدور، وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. باعتبار هذه الكلمات نطق بها إمبراطور وثني نبوخذ نصر، أعتقد أنه كان مؤمنا في ذلك الوقت. ولكن رجاء فكر في عمل الله الهائل في حياة نبوخذ نصر. ينبغي أن يشجعنا ذلك أن الله قادر على تغيير الحكام الفجار والأشرار إذا تعلمنا كيف نصلي. سنقرأ مقطعين من سفر أخبار الأيام الثاني، كل منهم هو آية واحدة فقط، وكلاهما صلاة. لذلك إذا كنا نصلي مثلا إلى الوضع في الشرق الأوسط أو أي مكان، قبل أن نصلي لهم الصلوات الخاصة نعزم قول هذه الصلوات لننطلق منها. أخبار الأيام الثاني الأصحاح 14 والعدد 11: أيها الرب، ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة، فساعدنا أيها الرب إلهنا، لأننا عليك اتكلنا، وباسمك قدمنا على هذا الجيش. آمين. أيها الرب، ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة، فساعدنا أيها الرب إلهنا، لأننا عليك اتكلنا، وباسمك قدمنا على هذا الجيش. أيها الرب، أنت إلهنا، لا يقوى عليك إنسان. ثم في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 20 العدد 6: يا رب إله آبائنا، أما أنت هو الله في السماء، وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت، وليس من يقف معك. آمين. أنا فقط أقدم نسخة برنس، هل وصلتكم الرسالة؟ الآن ننتقل إلى مزمور 33 والأعداد من 8 حتى 12. يجب أن نسرع الآن، ذلك تأكيد قوي جدا عندما تتعامل مع الوضع العالمي. لتخشى الرب كل الأرض، ومنه ليخف كل سكان المسكونة، لأنه قال فكان، هو أمر فصار، الرب أبطل مؤامرة الأمم، لاشى أفكار الشعوب. أما مؤامرة الرب فإلى الأبد تثبت، أفكار قلبه إلى دور فدور. طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. وبعبارة أخرى، من الذي سيخرج فائزا من كل ذلك؟ الأمة التي الرب هو إلهها. فإن جميع خطط الأمم والأمم المتحدة والحكومات هي مجرد هراء إذا تعارضت مع خطة الله.